بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، وهو اليوم الأول من أيام رمضان. ويسرني في بداية هذا اللقاء أن أزف البشرى والتهاني بقدوم هذا الشهر الفضيل للأمتين العربية والإسلامية ولكافة المسلمين، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه وعلى قيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، ويجعلنا وإياكم من المقبولين. إخواني وأخواتي، حياكم الله من جديد أيضا، وأستقبل اتصالاتكم على هواتف البرنامج، سائلا الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب، وأن يوفقني إلى السداد في القول، وأستقبل هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشهر مبارك عليك بإذن الله.
علينا وعليكم على المسلمين يا رب.
الله يخليك. أنا كلمتك قبل فترة من أخي.
نعم.
كلمتك على أخي حين توفى.
تفضل يا أختي أم عبد الرحمن، اسألي بارك الله فيك.
أبي لما أخي توفى هو كان بيقب بالمدينة، وأبي شال مرت أخي للريف لبيته.
اللي توفي أبوك؟
أخي لما توفي، يعني قلت لك إن أخي توفي بمرة السلطان.
إيه سامحيني لأني أنا ما أذكر السؤال، لو أيوة تسألين أيوة. من جديد تفضل يا أختي.
أيوة شوف أخي لما توفي أبي شال مرة أخي إلى للبلاد من المدينة.
إيه توفي أخوك وين؟
بالإب يعني بالمدينة.
بيه طيب.
أبي ما خلي مرته بالبيت اللي هي بيتهم اللي توفي بينه، أخذ لبيته.
إيه أخذ زوجة أخوك.
أيوة لأنه أخي محبوب عند العالم، يعني إيه؟ مرة أبي من سبه ما خلي المرأة تجلس بالبيت تمسك العدة، قال اللي يبغي يروح معهم ولا معهم البيت.
إيه
وأخذ إلى البيت، يعني إحنا وأنا أقول لهم ليش، قالوا عادي من هي بيتنا، عادي في كل بيته كل مبري إيش، وأنا أقول كشتي يعني أستفسر منك وأكلمهم.
والمسافة سفر ولا داخل المدينة؟
لا سفر.
طيب أيوة. وهذا متى حصل يا أم عبد الرحمن؟
بعد ما توفي أخي بعشر أيام.
إيه لكن هذا قديم ولا جديد الأيام هذه؟
لا الحين قبل أسبوعين.
قبل أسبوعين.
أيوة.
طيب.
ولما قلت لهم يا شيخ إن انتقلت على إطعام، قال لك يا شيخ يجيبوا نص كيلو ولا كيلو بر يوزعوا للناس. قلت لهم أنا سمعك قلت يعني وجبة زي شوية رز على شوية إدام على شوية دجاج على شوية خبزة رغيف. قال لك يدي شوية بر كيلو ولا نص كيلو يوزعوا للناس، هذا إطعام؟
طيب إن شاء الله يا أم عبد الرحمن.
شوف يا شيخ، أنا لما صلي أقول سبحان ربي العظيم بحمده.
إيه.
وبعدين أرجع أقول الله أكبر وأسجد، بعدين قال ابني ليش إنني أرجع أكبر من جديد.
يعني أنت لما تسجدين تقولين ولا تركعين تقولين سبحان ربي العظيم؟
أيوه أقول سبحان ربي العظيم، وبعدين أرجع أقول الله أكبر يعني للسجود.
إيه يعني لا هو سبحان ربي العظيم أختي أم عبد الرحمن في الركوع هذا، وسبحان ربي الأعلى في السجود.
لا أقول سمع الله لمن حمده، قصدي لما أقول سمع الله لمن حمده.
إيه سمع الله لمن حمده. أيوه.
وأرجع أقول الله أكبر بس أسجد، ويقول ابني ليش تعيد التكبير؟
يعني إذا جيت تسجدين تقولين الله أكبر.
أيوة بعد طيب. الله
واضح الحمد. واضح يا أم عبد الرحمن.
ربي
مرحبا إيه مرحبا إيه. أهلا وسهلا. تفضلي أم رضا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
أنا ناوية إن شاء الله بعد رمضان أني أروح عمرة، فقررت علشان يعني ما تجيني الدورة هناك أخذ حبوب منع الحمل، فبدأت بها منذ 3 أسابيع يعني في أول يوم من الحيض الفائتة، يعني بدأت بأخذ الحبوب، ولكن اليوم هبط مني يعني هو ليس دم ولكن فقط على شكل يعني أوساخ.
نعم.
فهل يعني فلا أدري هل أتمم صيام وصلاة أو ماذا أفعل يا شيخ؟ لو سمحت يعني فسر هذه المسألة.
أنت متى أخذت الحبوب؟ متى؟
منذ 3 أسابيع بدأت بها.
إيه.
نعم. وهذه الحبوب يعني لا تتوقف، يجب أن أخذها يعني مستمرة.
طيب إن شاء الله.
وسؤال ثاني لو سمحت يا شيخ، نحن سنذهب إن شاء الله إلى العمرة بعد رمضان، ويوم الوصول سنذهب من ألمانيا إلى قطر، ثم من قطر إلى مطار جدة إن شاء الله، وسنصل في الساعة 9 مساء. هل يمكن يا شيخ أن تفسر لي ماذا سنفعل؟ هل ومتى سنحرم؟ هل ممكن يعني أن نذهب إلى الفندق مباشرة يعني ونستريح ونستحم، وفي اليوم التالي نقوم بالعمرة؟
إن شاء الله يا أم رضا.
شكرا يا دكتور.
أهلا وسهلا، مع السلامة. تفضل يزن.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حبك في الله، رمضان كريم.
بارك الله فيك. أهلا وسهلا
يا شيخ. يعني هي مسألة سؤال شرعي واجتماعية في نفس الوقت. عندنا أصدقاء شوي يعني حالهم متعسر، بس هو من جنسية أوروبية، هي وابنها. وأويناهم في البيت، بس عندي غرفة خارج البيت، والمشكلة عندهم أجلك الله كلاب. زين، وياكلون ويانا يا شيخ، ويستخدمون غسالتي، وهم يتحاضنون مع أجلك الله الكلاب. شنو الـ يعني تصرفي صحيح؟ شو يعني الشرع في الموضوع؟
يعني هم الآن تقولين أصدقاء لكم وحالتهم متعسرة وأسكنتهم في البيت؟
اي والله يا شيخ، أويناهم لوجه الله.
اي، وعندهم كلب يعيش معاهم.
معاهم 3 كلاب، كلب ثلاثة. كبير واثنين صغار.
هذا وين حالتهم متعسرة اللي عنده 3 كلاب؟ هذا
لا يا شيخ، هم يعني تدري ذول الأوروبيين عندهم تأجلك الله الكلاب عزيزين. والله العظيم يتجولون من بيت البيت وكلابهم معاهم.
بس الكلاب تحتاج صرف، الله عينك، الصرف عليك أنت بعد، تصرفين على أوادم وعلى
لا هي تصرف عليهم.
طيب كيف تقولين حالتهم متعسرة؟
لا متعسرة يا شيخ. طيب. صدقا لا بيت لا مأوى، واللي يبقى من الأكل إحنا نطعم الكلاب، نطيهم للكلاب.
طيب.
يعني
أجل
لك الله.
طيب.
فشو الوجه الشرعي في الموضوع؟
إيش
تنصحني؟ الله يخليك يا شيخ.
إن شاء الله ميزن.
شكرا
بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب أرجع إلى السلام. عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيها، تقول بأن أخاها توفي، وتقول بأن والدها أصر على زوجة أخيها بأن تذهب إلى منطقة أخرى، إلى بيت الوالد، يقول بأنه ما يمكن أنها تسكن لوحدها، وتقول المسافة سفر، انتقلوا من مدينة في اليمن إلى مدينة أخرى، وتقول بأن هذا حصل قبل أسبوعين، الوفاة حصلت قبل أسبوعين، تسأل عن حكم ذلك. أختي أم عبد الرحمن، أحسن الله عزائك وعظم الله أجرك وغفر الله لأخيك. بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها، يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. هذا الأمر الأول، والعدة هذه واجبة، يجب على المرأة أن تعتد بمجرد يعني من لحظة وفاة زوجها أو من ساعة وصول الخبر إليها، وما مضى لا تقضيه، ما مضى لا تقضيه. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة المحادة، يجب عليها أن تجتنب كل أمور الزينة، من لبس الذهب، وضع الكحول مثلا في العين، استعمال المكياج، استعمال الطيب، لبس الثياب الجميلة مثلا، هذه كلها، صبغ الشعر، كل هذه تجتنبها المرأة، ومن جملة ذلك أن لا تخرج من بيتها إلا للضرورة أو حاجة. الضرورة قال العلماء في الليل، والحاجة في النهار. واتفق العلماء في المذاهب الفقهية الأربعة على منع المرأة المحادة من السفر إلا لضرورة، إلا لضرورة. حتى قالوا لو أن امرأة سافرت إلى الحج وأتاها نبأ وفاة زوجها في الطريق يقولون ترجع ما تكمل الذهاب إلا إذا تلبست بالنسك، يعني أحرمت تكمل وتجتنب الأمور التي تجتنبها المحاد، أما وهي في الطريق ترجع. فلذلك أخت الفاضلة بالنسبة لوالدك آثم إلا أن يكون جاهلا ما يعرف هذه المسائل وأخذته الحمية والعصبية وقال بهذا ما يعرف، يجب أن يعلم ويجب أن يستجيب للشرع، ولا يجوز له أن يقول الله عادات وما يمكن تبقى هنا ولا كذا. ولذلك إذا كان بالإمكان أن ترجع فتعتد في بيتها الذي مات فيه سواء كان يملكه أو أجار يجب عليها أن ترجع، وإذا كان يشق عليها وتكون هناك فتنة أو مفسدة فتبقى وتستغفر الله، وكان الواجب عليها أن تصر هي أيضا على البقاء وأن لا تستجيب لي يعني مثلا ما ذكره والدك بأنه لازم تخرج. عموما أرجو الله تعالى أن يغفر للجميع. بالنسبة للوالد عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله وأن يصلح ما عمل، وذلك بإرجاع زوجة ابنه إلى بيتها أو بيت ابنه الذي مات فيه سواء كان ملك أو إيجار. أم عبد الرحمن من السعودية تسأل عن إطعام مسكين عن الذي عليه صيام، تقول ما مقدار ذلك؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للإطعام بعض العلماء ذهبوا إلى تقديره بنصف صاع، ونصف الصاع هو مدين بكفي الرجل المعتدل من الأرز مثلا أو الطعام الموجود مع شيء من الإدام مثلا أو اللحم أو شيء، هذا يسمى إطعام. وهناك قول وهذا الذي يظهر أن بالنسبة لإطعام الإطعام في باب الصيام هو إطعام ما جرت العادة أنه يقال بأنه أطعم، مثل ما يحصل يا أم عبد الرحمن في المطاعم لما يذهب واحد ويطلب نفر خاص له كم تقريبا رز وربع دجاجة مثلا وإدام، يعني هذا تقريبا هو الإطعام. ولذلك أنتم لو صنعتم طعام وطبختوه ووزعتوه على فقراء ومساكين أو أرسلتوه إلى بيت في مثلا عدد من المساكين على عدد الأيام وبيت آخر بهذه الطريقة يعني بالنسبة للطريقة أنتم مخيرين فيه، ممكن تقول لصاحب مطعم تثقون بدينه وأمانته وصدقه تقول له أكيد بمر عليه مساكين وفقراء أطعم لنا 30 مسكين مثلا عشاء مثلا في رمضان يأتون يتعشون أو غداء بعد رمضان مثلا ويعرف هو الوجبة يقدرها، أو أنتم تصنعون طعام وتدعون الناس إلى الطعام مثل ما صنع أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر وعجز عن الصيام كان يصنع طعام ويدعو الفقراء والمساكين يأكلون ويكون قد كفر عن هذه الأيام، يعني أخرج الفدية هذه. أو تجعلونه ني مثلا ناشف رز مع نصف دجاجة أو ربع دجاجة مع يعني شيء من الإدام بهذه الطريقة، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من السعودية تقول أنا لما أرفع من الركوع أقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم لما أريد السجود أقول الله أكبر، تقول قالوا لي ليش تقولين الله أكبر؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، قولي لهم لأن قول الله أكبر بين الركنين واجب من واجبات الصلاة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهذه تسمى التكبيرات الانتقالية، إلا في الرفع من الركوع فإن المصلي يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. ولذلك عندنا التكبير في الصلاة على نوعين، ركن وواجب. أما الركن فهي تكبيرة الإحرام في أول الصلاة، هذه ركن ما تنعقد الصلاة إلا بها. وأما التكبيرات الواجبة فهي التكبيرات الانتقالية، جمهور العلماء يقولون سنة، ومن العلماء مذهب وهو الراجح قالوا بأنها واجبة لأنها انتقال من ركن إلى ركن، وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان عليه الصلاة والسلام يقول الله أكبر. فقولك سمع الله لمن حمده لأنك أنت انتقلت من ركن الركوع إلى ركن القيام، ونزولك من القيام إلى السجود يحتاج إلى تكبيرة انتقالية، فتقولين الله أكبر وتنزلين، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم رضا من ألمانيا تقول أنا ناوية بعد شهر رمضان المبارك أذهب إلى عمرة، وقلت لابد أني أستعد، ومن ذلك حتى لا تأتيني الدورة الشهرية أخذت حبوب تقريبا من 3 أسابيع وأستمر عليها. تقول نزلت علي اليوم بعض الإفرازات والأوساخ، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم رضا بارك الله فيك ويسر الله لك العمرة وسهلها لك وأنالك ما تريدين. أختي الفاضلة، بالنسبة للحبوب التي تتناولينها لأجل رفع الدورة الشهرية، الراجح من أقوال أهل العلم جواز تناول المرأة هذه الحبوب حتى تقطع الدورة لفترة معينة، لمثلا تحج أو تعتمر أو تصوم رمضان، ما لم يترتب على ذلك ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فإذا قالت لك الطبيبة لا ضرر الحمد لله ما لا بأس أنك تأخذينه. أما إذا كان هناك ضرر بمعنى أنه يترتب هناك مضاعفات مثلا أو أمراض مثلا تؤثر على جوانب أخرى من وظائف الجسم مثلا، فلا يجوز، لأن القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار. يبقى قضية الجواب على سؤالك، الذي نزل يا أختي الفاضل هذا ليس بشيء، الأوساخ التي نزلت ليست بشيء. لماذا؟ لأن الشارع الحكيم علق أحكام الحيض على وجود الدم، قال الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولذلك الأحكام معلقة على وجود الدم. فبالنسبة لهذه الأوساخ هي لا شك بأن نوع من الاضطرابات التي تعرضت لها بسبب الحبوب هذه، ولذلك لا تعتبرينها شيء فيما لو إذا نزلت عليك. أم رضا من ألمانيا بارك الله فيها تقول بأنها ستذهب إلى العمرة عن طريق ألمانيا ثم قطر ثم جدة، وتصل الساعة 9 مساء، تسأل عن كيفية الإحرام والعمرة، وهل يلزم أن أعتمر مباشرة أم أؤجل ذلك إلى الغد ونذهب إلى الفندق، إلى آخر ما ذكرت. أختي أم رضا بارك الله فيك، بالنسبة للعمرة فيها 3 أركان، الركن الأول الإحرام من الميقات، والإحرام هو نية الدخول في النسك، ثانيا الطواف، طواف العمرة، وهذا ركن من أركان العمرة، وثالثا السعي، سعي العمرة بين الصفا والمروة، هذه أركان العمرة بارك الله فيك. سفرك من ألمانيا إلى قطر هذا لا تنوين فيه، يعني لا تبادرين إلى قضية الدخول في النسك لأنك ما وصلت إلى الميقات. لما تسافرين من قطر إلى جدة سيعلن في الطائرة بأن الميقات بقي عليه 20 دقيقة، نصف ساعة مثلا، تنتبهين أنت وزوجك وأولادك، فإذا يعني بقي 5 دقائق مثلا عن الموعد الذي ذكروه في الإعلان تدخلين في النسك، تقولين لبيك اللهم عمرة، هذا التلبية، والنية محلها القلب، ما تقولين نويت أن أعتمر، لا، وإنما تستحضرين بقلبك بأن هذه هي العمرة التي عزمت عليها، ثم تقولين لبيك اللهم عمرة. طبعا قبل ذلك تستعدين، يعني لا تلبسين القفازين ولا تلبسين النقاب الذي هو أشبه بالبرقع الذي يظهر العينين بالنسبة للمرأة، ولكن تكشفين عن وجهك، أو إذا كنت ممن يختار القول بتغطية الوجه تغطين وجهك من دون نقاب، من دون النقاب الذي هو مثل البرقع. وبالنسبة لزوجك وأولادك الذكور طبعا يحسروا يتجردون عن المخيط، يلبسون إزار ورداء، يلبسون إزار ورداء، وأنا أنصحهم بأن يفعلوا هذا في المطار استعدادا للإحرام، لأن الوضع في الطائرة قد لا يسمح لهم وقد يكون في مشقة وصعوبة، فيستعدون في المطار أو في الفندق في مثلا أو مطار في قطر ويلبسون، ثم إذا مثل حالتك قربوا من الميقات ينوون بقلوبهم أن هذه العمرة، ثم يلبون يفصحون بالتلبية يقول لبيك اللهم عمرة، ثم يلبون بعد ذلك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وينبغي عليكم بل يجب الانتباه إلى الصلاة وأوقات الصلاة، فتصلون كل صلاة في وقتها أو تجمعون كل صلاة إلى الأخرى مما يجمع معها، مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا تفوتون أوقات الصلاة، فإن الصلاة أهم من العمرة، الصلاة أهم من العمرة، فكل صلاة في وقتها أو تجمعون بين الصلاتين، صلون الظهر ركعتين وتجمعون معها العصر ركعتين، أو تؤخرون العصر مع تؤخرون الظهر مع العصر وتجمعون وتقصرون. بالنسبة للمغرب والعشاء، إذا وصلتم الساعة 9 يعني معكم وقت هناك في جدة، ممكن أنكم تصلون في المطار المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين. بالنسبة لذهابكم إلى مكة، لا يلزم أختي الفاضلة أن تعتمروا مباشرة، ممكن تذهبون إلى الفندق وتضعون أمتعتكم وتستريحون ثم تذهبون تعتمرون، أو تؤجلون هذا إلى الغد، لكن أهم شيء أنكم تجتنبون محظورات الإحرام في هذه الفترة، ما تتلبسون بشيء من محظورات الإحرام مثل الطيب وقص الشعر أو نتفه مثلا، تقليم الأظفار بالنسبة للرجال، تغطية الرأس، لبس المخيط مثلا، هذه كلها من المحظورات تنتبهون لها وتعتمرون ولله الحمد. إذا انتهيتم من السعي بين الصفا والمروة، تقصر المرأة قدر أنملة من مجموع شعرها، تجمع وتقصر من مجموع شعرها، وتكون قد انتهت من عمرتها وأحلت من إحرامها. والرجال يحلقون أو يقصرون، والحلق أفضل بعد الانتهاء من الشوط 7 من السعي. هذا باختصار، بارك الله فيك عما سألتي، وهناك طبعا أجوبة لي عن قضية صفة العمرة لعلك تابعتيها أخت الفاضل، موجودة ولله الحمد ومسجلة ومنشورة كيفية العمرة، أسأل الله تعالى أن يسر لك العمرة. تفضل يا أم أحمد. أم أحمد تفضل يا أم أحمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
حياكم الله أختي، تفضلي.
يا شيخ أنا اليوم صلاة الفجر صحيت كذا وصليت الفجر 4 ركعات، وتذكرت في الركعة الرابعة وأكملتها، وبعدين عاد سجد للسهو ركعتين، فايش علي، أعيد صلاتي ولا وش أسوي؟
يعني في الركعة الرابعة عرفت بأنك في صلاة الفجر وبعدين كملتي؟
أيوة كملت.
ما جلستي يعني؟
لا ما جلست، كملتها.
أيه. طيب يا أم أحمد.
أيوة
إن شاء الله تسمع.
فوش علي أعيدها ولا؟
إن شاء الله هالحين تسمعين الجواب بإذن الله.
إن شاء الله.
طيب مرحبا. تفضلي مع عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
بارك علينا وعليكم السلام شيخ.
آمين، جزاكم الله خير.
الشيخ عندي سؤال لو سمحت. هل في شيء اسمه عمر البدل؟ نحن نعرف ان في حج البدل، لكن هل في عمر البدل؟ رقم 1. رقم 2، وهل اذا في عمر البدل يستوي اني انا اخلي الشخص مثلا يعتمر عن حد مريض او ميت وندفع له فلوس؟ هذا وايد سؤال مهم عندي، دورت وايد عند المشايخ الكبار ما حصلت الاجابه.
ان شاء الله يا عبد الرحمن.
جزاك الله خير.
مرحبا. ام عزام.
أيوة.
تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ احنا متعودين على بعد صلاة العشاء نصلي 2 ركعات الراتبة و4 ركعات بعد العشاء، الآن في رمضان مع الشيخ لما نصلي نكتفي بها ولا إذا رجعنا البيت نرجع نصلي 4 ركعات اللي متعودين عليها؟
إن شاء الله معزم.
السؤال الثاني، في الآن في رمضان احنا تقريبا نوتر مع الإمام، إذا حبيت إني أصلي آخر الليل أصلي 2 ركعات أو لأني سمعت شيخ يقول تنقضي الوتر بركعة وبعدين ترجع تصلي وتوتري آخر الليل، فما فهمت عليه.
إن شاء الله.
يعطيك العافية، شكرا.
مرحبا مرحبا. أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
بارك عليكم الشهر إن شاء الله نعد عليكم بالخير والبركة.
آمين، جزاكم الله خير.
الله يسلمك يا شيخ. عندي سؤالين، أولا بالنسبة لصلاة المرأة في المسجد اللي قريب من بيتها للتراويح، هل تجزى نفس أجر صلاة الجماعة للرجال يعني 27 ركعة؟
إن شاء الله.
ولا هذا محصور على الرجال فقط؟ هذا سؤال أول. سؤال ثاني، إذا رحنا يعني عمرة للحرم واعتمرت ولسه عمرتنا نازال فيها أسبوع وبقيت أصلي الفروض في الحرم، هل كمان أقدر نفس الأجر يعني 100,000 أجر بالحرم نفس الشيء نفس الرجال، ولا مقصورة فقط الأجر الزيادة هذا على الرجال فقط؟
إن شاء الله.
يعطيك العافية، شكرا، بارك الله،
حياكم الله. طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أم يزن من العراق بارك الله فيها تقول: عندنا أصدقاء من أوروبا، تقول حالتهم المادية متعسرة جدا، تقول يعني استضفناهم عندنا في البيت، وتقول بأن معهم مجموعة من الكلاب، ذكرت ثلاث كلاب، تقول كيف يعني تقول كيف التعامل معهم بمثل هذه الطريقة. أم يزن من العراق بارك الله فيك، أولا تشكرين على هذا الخلق الطيب والاستضافة التي تظهر ولله الحمد أخلاق المسلمين وما عندهم من القيم والمبادئ ولله الحمد والمنة، وأسأل الله تعالى أن يأجرك على هذه النية. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية دخول هؤلاء مع الكلاب في بيتكم، إذا كان هناك غرفة خارجية بمعنى لها باب يفتح إلى خارج البيت، يعني يفتح إلى الشارع مثلا، فيعني الأمر أهون. أما إذا كان يسكنون معكم في داخل البيت ومعهم الكلاب هذه، فلا شك بأن هذا منكر، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة، وهؤلاء يعني جلبوا ثلاث كلاب. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما انقطع عنه جبريل يوم من الأيام، قلق النبي عليه الصلاة والسلام فبحث وإذا كلب تحت سريره فأخرجه ورش مكانه ماء، وسأل جبريل: لماذا أبطأت؟ قال: ما منعني إلا هذا الجرو الذي كان في بيتك، وقد أدخله الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعلوم عندنا في شريعتنا وعقيدتنا أهل الإسلام نجاسة الكلب ونجاسة لعاب الكلب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. ولذلك الكلب إذا وقع لعابه ولغ في الإناء مثلا أو لعق الثياب أو شيء، هذه تنجست، تحتاج إلى التسبيع في الغسل والتتريب مع الماء، التتريب طبعا يكون في الآنية، والغسل من دون تتريب في الراجح يكون مع في الثياب. ولذلك أخت الفاضل يعني هذا الأمر راجع إليك، يعني هناك ممكن حلول منها الاقتراح عليهم بأنهم يتركون هذه الكلاب ويعني يرسلونها إلى يعني الجهات التي مثلا تؤوي الكلاب أو شيء، هذا خيار. وأعتقد بأن هذا صعب، لأنك أنت قلت بأنهم يعني عندهم تعلق بالكلاب. الأمر الثاني، ما دام أنك أنت متفضلة عليهم ويعني متكرمة عليهم، ممكن تجدين لهم سكن بإيجار مثلا، تقولي لهم: سنسكنكم في بيت إيجار، فينفردون بهذا الأمر. والواجب على يعني هؤلاء الذين أنت استضفتيهم أن ينظروا في يعني ما عندكم، يسألونكم هل الكلاب تؤذيكم أم لا، هذا المفترض، لأنه لا يجوز للضيف أن يفرض يعني حضوره بكل ما يريد هو، وإنما يسأل أهل البيت إذا كان يؤذيهم هذا الشيء أو هذا الشيء. ولذلك لا يجوز للضيف أن والله يأتي بشيء أنا في عقيدتي وشريعتي ما تسمح بذلك. عموما أخت الفاضلة، يعني أنا أجزم يقينا بأنك تعيشين حالة استنفار وحالة قلق إذا كان فعلا الكلاب داخل البيت، إذا كانت الكلاب داخل البيت معكم، يعني لأن هذا سيحتاج إلى يعني صيانة للأواني وصيانة للثياب، وأيضا تطهير الأماكن التي ينجس فيها الكلب، هذه كلها يحتاج منك إلى هذا الأمر. عموما أخت الفاضل، الأمر راجع لك أنت، لكن ممكن تبحثين عن خيارات تستطيعين من خلالها أنك تنتهين من هذه الأزمة التي وقعت فيها، وأنت إن شاء الله على أجر كونك أظهرت خلق من أخلاق المسلمين في قضية مساعدة اللي أحوال متعسرة أو شيء من هذا القبيل. طيب أخواني وأخواتي فاصل قصير ونعود بعده بإذن الله.
لأن صحتكم أمانتنا، نجتمع معا لنرسم البسمة على وجوهكم، نسخر خبراتنا من أجل صحتكم ومن أجل المستقبل والأجيال القادمة. مستشفى الجامعة بالشارقة، التميز في الرعاية الصحية.
حياكم الله من جديد. الأخت أم أحمد من السعودية بارك الله فيها تقول اليوم صليت صلاة الفجر، تقول سهيت صليت 4 ركعات، في الركعة الرابعة تذكرت أنني في الركعة الرابعة وزدت يعني، فتقول أكملت وبعدين سجدت للسهو، ماذا علي؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أنت لو كنت استمريت في السهو ما عليك شيء، تسجدين للسهو سجدتين وصلاتك صحيحة. أما وقد علمت بأن هذه الصلاة صلاة الفجر زدت فيها ركعتين وعلمت في الركعة الرابعة واستمريت فيها، يكون في هذه الحالة قد تعمدت الزيادة ولذلك بطلت صلاتك، بطلت صلاتك. فالواجب عليك يا أختي الفاضل أن تقومي الآن فتقضين صلاة الفجر. ولذلك أختي الفاضل أو كل من يشاهدني، أن أي إنسان سهى في الصلاة فزاد ركعة ركعتين، يعني مثلا مثل الأخت الفاضل أم أحمد تقول بأنها في صلاة الفجر صلت 4، هي صلاة الفجر فجر ركعتين صلت 4، لو أنها ما انتبهت إلا بعد السلام قلنا لها تسجدين للسهو وصلاتك صحيح، لكن انتبهت أثناء الصلاة بأن هناك زيادة واستمرت في الصلاة، إذا نقول تعمدت الزيادة من اللحظة اللي تذكرت فيها أنها مخطئة وأنها ساهية، نقول عليك أن تعيدي هذه الصلاة. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من دبي تقول هل فيه هناك شيء اسمه عمرة البدل؟ وإذا كان ممكن يعني هل يجوز توكيل شخص ليعتمر عن حي عاجز أو عن ميت مثلا؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم مسألة وهي ما حكم العمرة، ما حكم العمرة؟ العمرة في الراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة في العمر مرة واحدة، مثل الحج واجب في العمر مرة واحد، لكن وجوب الحج ليس كوجوب العمرة. الحج ركن من أركان الإسلام وما في خلاف بين العلماء على أنه ركن وفرض وأنه مرة واحدة في العمر. العمرة لا، اختلف العلماء، فمن من يقول سنة ومن من يقول بأنها واجبة، والراجح بأنها واجبة في العمر مرة واحد. واضح؟ طيب المسألة الثانية، من الذي يستحق أن يحج عنه أو يعتمر عنه؟ شخصان، الشخص الأول ميت انتقل إلى الدار الآخرة، سواء حج أو لم يحج يجوز أن يحج عن الميت الذي لم يحج حج البدل أو يسمى الإنابة عنه، يقوم شخص فيحج عنه، أو يعني حج النافلة وهبة ثواب هذا الحج للميت، وإن كان بعض العلماء يعني يشدد في هذا ويقول بأن من حج حجة الإسلام سقطت عنه، ومن لم يحج يحج عنه وقد مات ويدعى له، يدعى له. هذا بالنسبة للعمرة، أيضا بالنسبة للعمرة نفس الحج، الحج يعني أحكام العمرة أحكام الحج في مسألة البدل. الشخص الثاني المعضوب، من هو المعضوب عند أهل العلم؟ هو الشخص العاجز عجزا كاملا عن الذهاب إلى مكة للحج أو العمرة، شخص عاجز عجز كامل ما يستطيع، لا يركب وسيلة من وسائل النقل ولا يستطيع يتنقل، وهو لم يحج قبل ولم يعتمر قبل، ما حج ولا اعتمر، هنا يجوز أيضا الإنابة عنه والتوكيل عنه في الحج، أن يحج بدله، أن يحج بدله وأن يعتمر بدله. ولذلك ما في مشكلة يا أختي الفاضلة بالنسبة لمن مات ولم يحج، أو بالنسبة لمن مات ولم يعتمر، وبالنسبة للحي العاجز عجز كامل يعني ما يعني يتصور أنه يقدر في المستقبل، لا عاجز عجز كامل، يحج عنه ويعتمر عنه. وعلى هذا أخت الفاضل يجوز لك أن توكلي شخص أن يعتمر عن شخص آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال حجي عن أبيك، وفي لفظ آخر قال في حديث أبي رزين قال حجي عن أبيك واعتمر، فذكر العمرة. بارك الله فيك. أم عزام من السعودية بارك الله فيها تقول أنا متعودة يعني أصلي بعد العشاء ركعتين سنة العشاء الراتب وبعدين أربع ركعات، تقول الآن إذا صلينا التراويح مع الإمام نصلي ركعتين بعد العشاء وندخل في التراويح، بالنسبة للركعات الأربع هذه المتعودة عليها ممكن أصليها بعد التراويح؟ أختي أم عزام بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تصلي الأربع ركعات التي أنت معتادة عليها بعد صلاة التراويح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم، ومن جملة الأعمال التي كان يقوم بها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة أربع ركعات، صلاة أربع ركعات بعد صلاة العشاء. وما دام أنك معتادة وما في وقت يسمح لك بأنك تصلينها كون الإمام يقوم فيصلي التراويح، ممكن تصلينها بعد صلاة التراويح، بعد صلاة التراويح ولله الحمد والمنة. أم عزام تقول نحن نوتر الآن مع الإمام، وإذا حبيت أصلي آخر الليل هل أصلي ركعتين ركعتين أم أنقض الوتر كما يذكر بعض العلماء؟ أختي أم عزام بارك الله فيك، لا شك بأن صلاة المرء مع الإمام التراويح حتى ينصرف فيها أجر عظيم وثواب كبير، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني من قام مع الإمام ولو نصف ساعة كتب الله له أجر قيام ليلة، كتب الله له أجر قيام ليلة. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان، هل يجوز له أن يصلي بعدما أوتر مع الإمام؟ الجواب نعم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر، بل ثبت عنه أنه أرشد إلى الصلاة بعد الوتر لمن أحب، الصلاة بعد الوتر لمن أحب، صلى ركعتين أربع ست. أما قضية نقض الوتر فهذا لا شك بأنه يعني ليس يعني لا أصل له، يعني كونك الآن تقومين آخر الليل تنقضين الوتر الأول ونقض الوتر كما يقول بعض الفقهاء بأنك تصلي ركعة واحدة في أول قيام الليل تنقض الوتر السابق، وهذا لا أصل له، ولذلك أختي الفاضلة لست بحاجة إلى مثل هذا التشدد ولست بحاجة إلى مثل هذا الأمر، فالحمد لله تقومين فتصلين قيام الليل ركعتين ركعتين من دون وتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة، يكفيك الوتر الأول بارك الله فيك. أم أحمد من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول هل يعني صلاة المرأة في المسجد من حيث الأجر نفس صلاة الرجال؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا صلت في المسجد جماعة فإنها تأخذ الأجر الذي يأخذه الرجال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، ولما صح عنه عليه الصلاة والسلام بأنه قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة وفي لفظ ب25 درجة، ولم يخص النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يخرج النساء من هذا وإنما هذا عام، لكن السؤال هل الأفضل للمرأة أن تصلي في المسجد أم في البيت؟ الجواب في البيت، وذلك لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني لا تمنعوا النساء، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني لتشهد صلاة الجماعة سواء الفريضة أو النافلة مثل التراويح، ثم قال وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن، يعني صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، ولذلك إذا حضرت الجماعة نالت هذا الأجر. أما صلاتها في البيت فالأجر عظيم من حيث الكيفية لا من حيث الكمية، يعني قد يكون يا أم أحمد صلاة المرأة في بيتها لوحدها وضيقت يعني مكان صلاتها أفضل بدرجات عظيمة من 25 درجة و27 درجة، لأن هذا قول صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. من؟ يلا طيب. أم أحمد من السعودية أيضا بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة للإنسان الذي ذهب إلى العمرة تقول واعتمرت لكن بقي يعني أسبوع تقريبا عندي هناك يعني قبل السفر، يعني ممكن أصلي الفروض في الحرم وتكتب لي 100,000 صلاة مثلا، ولا 100,000 مقصورة على الرجال؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، كما ذكرت لك في جوابي السابق بأن الأجر هذا للجميع، فالنساء شقائق والرجال، وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة للرجال والنساء، وأيضا للفروض وللنوافل، للفروض وللنوافل. فلو أكثرت من الصلوات في المسجد الحرام نلت على كل صلاة 100,000 صلاة، وصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، يسر الله لك الأمر. فضل أبو عاصم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام الله عليكم شيخنا، عندي سؤالين.
تفضل.
الأول، عندنا الوالد مسوي عملية زراعة كلى من تقريبا سنة، بعض الأطباء يقولون لا صوم وبعضهم يقولون لا صوم، شو الحل يعني؟
إن شاء الله أبو عاصم.
السؤال الثاني، بارك الله فيك، بعض الأهل الحين حاججهم بالسنة كصحيحين وكتب العلماء والمفسرين، وأقوالهم يقولون هذه كتب محرفة ودخلت فيها أقلام الناس وما أشبه ذلك من الكلام، يشككون في كتب السنة والعلماء بالجملة، فما حكم هذا وما الحل معهم؟
يعني تقول بعض الأهل إيش يقولون؟
يشككون في كتب السنة كصحيحين وكتب العلماء والمفسرين بالجملة يعني.
أي. إن شاء الله يا أبو عاصم.
لو تكرمت يا شيخ اذكر لهم بعض أسماء العلماء يعني.
إن شاء الله.
نرجع لهم في أمور الدين.
أبشر يا أبو عاصم. مرحبا. أم أيمن. أم أيمن.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليكم الشهر، الحمد لله. احنا امريكا صايمين النهارده الحمد لله، في امريكا
ما شاء الله
الحمد لله، والحمد لله المدينه اللي احنا ساكنين فيها شبه مدينه اسلاميه، الحمد لله على كل شيء الحمد لله.
بارك الله.
لو تكرمت عندي سؤال بخصوص العمره ونصيحه للمعتمرين سواء نساء او رجال. عملنا عمره الحمد لله انا وزوجي واولادي يعني من حوالي كذا اسبوع، اعتمرنا من المدينة من عند أهل المدينة اللي هو أبيار علي. هل لازم الواحد يصلي، هل هو مستحب أو سنة نصلي ركعتين في مسجد الميقات؟ لأن جوزي الحقيقة صمم أن يعني نصلي ركعتين، وكان مفروض نصلي الظهر العصر جمع برضو، فأنا كنت لوحدي، بنتي ما قدرش تيجي معنا العمرة، ف الحقيقة بقيت أدور على مكان الوضوء، كان صعب جدا، حاولت أن أنا يعني ما روحت أتوضأ المكان نفسه مش مريح، ما فيش أحواض، أنا عندي مشكلة عدم توازن لأن عندي الفقرات الأخرانية فيها روماتيزم جامد جدا، فلازم أمسك في حاجة، فكنت قاعدة عشان أتوضأ كنت خلاص هقع يعني في الأحواض لأن الحنفية بعيدة جدا عني، دي حاجة.
طيب.
الحاجة التانية، حاولت أن أنا أجد مكان أصلي، ما في مكان خالص أصلي، صليت بعد ما الصلاة انتهت وعشان أجد كرسي، اتنين من الستات واقفين جنبي واقفين وعملين يعني يكلموا بصوت عالي لدرجة سقفت لهم علشان خاطر ينتهوا، دي حاجة. هل الله هو لازم يعني واحد يصلي أو مستحب أو سنة نصلي ركعتين دول جوه المسجد؟
نعم.
ولا أنا ممكن يعني خلاص نوينا الإحرام من العربية؟
أنت أم أيمن عفوا تقصدين مسجد الميقات ها؟
نعم مسجد نعم. الميقات.
طيب أبشر يا أم أيمن.
إحرامنا يعني عند الميقات يعني الحمد لله نوينا الإحرام والعمرة، لما جوزي هو يعني عايزنا ننزل عشان نصلي ركعتين، وانا الحمد لله عملنا عمرات كتير يعني انا واولاد، بس ما كناش يعني مش كل مره السواق العربيه بيوقفنا وندخل نصلي يعني،
ماشي.
فهي
يا
بس المشكله الكتاب. بس الدخول للمسجد نفسه بالنسبه لي انا.
ابشر يا اختي. سلام. الله يحفظك، بارك الله فيك. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
يحفظك شيخ عزيز.
مرحبا اخوي.
العام وانت بخير.
انت طيب يا اخي.
عندي سؤالين اذا تكرمت.
تفضل.
السؤال الاول، اذا شخص خش المسجد و يعني حصل الامام ومعه الماموم في نفس الصف وهن راكعين، حسمته تركعة جعل يسار الامام بس ما جعل اليمين الماموم، يعني ايش حكم صلاته؟
واستمر استمر واقف عن يسار الامام؟
لا لا، بعد ما رفع الامام تقدم الامام وصار مع الماموم يعني.
طيب،
لكن بامكانه كان يجعل يمين الماموم يعني.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، أحيانا لما أسأل مثلا عن قضاء الصلوات أو عن حكم تارك الصلاة، يعني كثير من العلماء أشوف يفرق، يقول إذا أنت تارك الصلاة بالكلية فأنت كذا، وإذا أنت ما تصلي أحيانا لا أنت مسلم. فما أدري، أنا لما أتبع الأدلة حق الرسول ما أشوف أنها تفرق بين الصلاة الواحدة وتارك الصلاة بالكلية. إيش الأحاديث اللي استدلوا بها على وفرقوا بين الصنفين يعني؟
إن شاء الله. تارك
الكلية أو
إن شاء الله. الله يبارك فيك. طيب، أرجع إلى الأسئلة. أبو عاصم من دبي بارك الله فيه يسأل، يقول بأنه والده عامل عملية زراعة كلى، يقول بعض الأطباء قالوا له يصوم، بعض الأطباء قالوا ما يصوم. أبو عاصم بارك الله فيك، وشفى الله الوالد وكتب الله أجره. بالنسبة لي يعني من زرع الكلى، فالمرجع في قضية الصيام إلى الأطباء، فلا بد من سؤال أكثر من طبيب، والطبيب لابد طبعا قبل أن يجيب يجري له فحوصات وتحاليل وشيء من هذا القبيل. فليس كل من زرع الكلى لا يستطيع الصيام، كثير نعرف أناس زرعوا الكلى يصومون ولله الحمد بشكل طبيعي وسهل عليهم ولا مشكلة. فلذلك أخي الفاضل، الفتوى تبنى على نصيحة الطبيب، ولا يكتفي بطبيب واحد، إما لجنة طبية وإما أكثر من طبيب، اثنين أو ثلاثة من المسلمين العدول، يسألهم يقول هذا ملف حالتي الصحية، هل مثلي يصلح له الصيام أم يضره الصيام؟ فإذا قالوا لا طبيعي أنت أمورك طيبة وتتحمل، لا بد أن يصوم. وأما إذا قالوا لا أنت خطر عليك، يعني تحتاج إلى سوائل، تحتاج إلى أدوية، تحتاج إلى كذا، يمتنع عن الصيام وينتقل إلى الإطعام. إذا كانوا قد قالوا له بأنك لا تصوم مطلقا. أبو عاصم من دبي يقول، عند بعض الأهل يتكلمون على قضية يعني كتب السنة والعلماء، يقول يشككون في هذه الكتب، يعني يقول يريد كلمة في هذا، وما حكم ذلك؟ أخوي أبو عاصم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لدين الإسلام محفوظ ولله الحمد والمنة، حفظه الله عز وجل، حفظ هذا القرآن الذي هو كلامه وصفة من صفاته، منزل غير مخلوق، وحفظ وحيه الثاني وهي السنة النبوية. ولذلك قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، قد جاء ذكر السنة في القرآن كثيرا. قل جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال العلماء الحكمة السنة. قل جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال العلماء الحكمة هنا السنة. ولذلك السنة وحي الله عز وجل أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن القرآن هو الذي فيه التحدي الذي تحدى الله تعالى فيه العرب، والسنة يحتاجها القرآن ولا يستغني عنها. وذلك لأن الله تعالى إنما أنزل القرآن قواعد عامة وأوكل البيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنته يخص عموم القرآن ويقيد مطلقة ويبين مجملة، بل بعض العلماء ذهبوا إلى أن السنة تنسخ القرآن أيضا، واختلفوا هل السنة الأحادية أم السنة المتواترة. والمقصود بأن هذا دين الله محفوظ، والخوف ليس على دين الله، الخوف على الناس الذين يسلكون مثل هذه المسالك ويدخلون في مثل هذه المسارب الضيقة ويورطون أنفسهم ويكونون خصماء لله أمام الله عز وجل، خصمهم الله عز وجل وخصمهم النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يتجرؤون على القول على الله بغير علم وعلى القول على النبي عليه الصلاة والسلام بغير علم، وكذلك الطعن في علماء الإسلام الذين فضلهم الله على العالمين. قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. والنصوص في هذا كثيرة ولا أحب أن أطيل. وبالنسبة للسنة حفظها الله عز وجل، حتى أنه جاء ذكر الأسانيد هذه في قول الله تعالى: أو أثارة من علم، في وجه من أوجه التفسير الراجح على أن الأثار هنا ما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة، معجزة الإسناد. هذا المعجزة عجيبة جدا، كل من تأمل فيما يعني صنفه العلماء وفيما اجتهدوا فيه يرى شيئا عجيبا من دقتهم، وأن الله تعالى خص هذه الأمة بعلم الإسناد. ولذلك دواوين السنة هذه ولله الحمد يعني لا يضرها مشكك ولا مشغب. وهذا المسألة ليست جديدة يا أخي الفاضل، حملات عشواء من قديم الزمان كلها تحطمت على صخرة السنة النبوية ولله الحمد، دعاوى يعني من شانئين ومن مبطلين ومشغبين كلها ذهبوا إلى مزبلة التاريخ ورفع الله عز وجل السنة، فأصبحت أسماؤهم للذم والتنقص، وبقيت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء العلماء أنا لا أريد أن أطيل، يعني لدرجة عندهم من مسألة السنة النبوية والعناية بها ما يأخذون إلا عن الثقات، ما ولو ثبت لديهم بأن شخصا كذب مرة أو غفل مرة أو سهى مرة ما يمكن أن يقبلونه. ولذلك مثلا أضرب لك مثال: علي بن المديني شيخ البخاري رحمة الله عليه لما سئل عن أبيه، والده كان يروي الحديث، كان يروي الحديث، فسئل عن أبيه فقال: اسألوا غيري، اسألوا غيري. قالوا: سألنا، نريد يعني حكمك أنت في أبيك. قال: ضعيف. يقول: ضعيف، لا تأخذوا منه. يعني هناك أئمة كبار سقطت روايتهم بسبب غفلة مثلا، يعني عندنا أسماء كثيرة: عبد الله بن لهيعة مثلا، ليث بن سليم، مجموعة من العلماء سقط وهم قضاة وأئمة، لكن بسبب السهو والغفلة تركوهم العلماء. فلذلك أنا أنصح هؤلاء والله من باب الرحمة بهم، يعني هونوا على أنفسكم، وهذا طريق سلكه غيركم وسقطوا وبقي يعني بقوا محل الذم والسبة والتنقص، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام محفوظة. ولذلك يجب على الناس أن يعظموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يعرفوا مكانتها ومنزلتها عند الله عز وجل. ودين الإسلام لا يمكن أن يقوم إلا بالسنة. كل من يقول بأن والله هذه مشكوك فيها، طيب وين الدليل؟ خلي يجيب لنا دليل. مثلا يقول: والله دليلي، لأن جرت العادة أن الإنسان اللي يتكلم بمثل هذه الدعاوى العريضة، دعوة عريضة، لا بد لديه من برهان. يعني مثلا يقول: والله هذا الكتاب من دواوين السنة مشكوك فيه لأن غير صحيح نسبته إلى صاحبه. ممتاز، طيب عطنا دليلك. لابد من دليل، من أين أتيت بقولك هذا؟ وين الدليل على أنه والله هذا غير صحيح نسبته إلى فلان، أو الأحاديث غير صحيح؟ وبعدين العلماء نخلوا الأحاديث نخل. هارون الرشيد لما أتي له بأحد الزنادق الذين كان يعني يحرف في دين الله عز وجل، فلما حكموا عليه ماذا قال؟ قال: أين أنت يا هارون من 4000 حديث دسستها في كتب الحديث، يعني أنا كذبت فيها. قال: يتصدى لها الجهابذة عبد الله ابن المبارك وغيره، ينخلونها لك نخلا. يعني فمات بغيظه وبكمده. العلماء هؤلاء هم ورثة الأنبياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وصدقني يا أبو عاصم، ما في أحد على مدار التاريخ تعرض للسنة النبوية بقصد، يعني بقصد مش بغباء وجهل،
لا بقصد إلا كبته الله عز وجل وأخزاه وأذله أبدا. والتاريخ مليء بالنماذج اللي تعرضت للسنة بقصد أخزاهم الله عز وجل وأذله. ولذلك أخي الفاضل التعليم هؤلاء جهال مساكين يعني يرحمون ويعلمون يوجهون ويبين لهم ويعلمون يقال احضروا مجالس العلم ودروس الذكر وأيضا اقرأوا في كتب الإسلام. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. خلاص أم أيمن سامحين من أمريكا وعلي من السعودية وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله نكمل غدا بحول الله تعالى وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.